بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 44 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: وفي الفروع بالمجمع عليه،
يعني الآن عندما يريد الإنسان أن يتعلم الفروع الفقهية، ماذا يتعلم؟ هل يبحث في قضايا فروض الكفاية؟ هل يبحث في التفاصيل التي يذكرها العلماء والتي ربما لا يحتاجها العامة؟ هل يبحث في المسائل التخصصية التي هي للمتخصصين؟ أم يبحث فيما هو واجب عليه في الحال؟ الآن سينبهنا بماذا نبدأ في العلم.
وفي الفروع بالمجمع عليه،
إذن نبدأ أيها الإخوة في المسائل المجمع عليها بين العلماء. ليه؟ حتى نتعرف على مسائل الإجماع أولا، نتعلمه ونعمل به، نتعلمه ونعمل به. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
ثم الأحوط،
يعني لو في حال مسألة ما فيها إجماع لكن فيها قولين، انظر أيهما أحوط. إذا مو بناخذ الرخاص، الله يعفو عنا ويسامحنا. هكذا شأن الكمل أيها الإخوة، أن يأخذوا بالقول الأحوط.
ثم الأوثق دليلا،
وهذا لمين؟ لمن يستطيع أن يتعامل مع الأدلة من المجتهدين، من الفقهاء المتمكنين في ميادين الأدلة. أما نحن سبقلنا المقلدين أيها الإخوة، نحن نأخذ الأقوال المعتمدة عن أقوال المجتهدين.
ثم قول من ظن أنه أفضل. وفي الفروع عطف على في الأصول، أي ومن حق العلم التمسك في علم الفروع المسمى بالفقه بالمجمع عليه، أي إن وجد إجماعا أو بالمتفق عليه بين الأربعة،
بين المذاهب الأربعة. لما نقول إجماع أخواننا يعني جميع المجتهدين، المذاهب الأربعة وغير الأربعة. لكن لما نقول اتفاق المذاهب الأربعة، أي هذه المذاهب التي تلقتها الأمة بالقبول مع احترامنا وتعظيمنا لبقية المجتهدين الذين لم تتوافر في مذاهبهم شرائط القبول، يعني ليس هناك تواتر، ليس هناك كتب مؤلفة عن ذاك العالم. هل الإمام الأوزاعي من كبار العلماء ومع ذلك لا يؤخذ بقوله؟ ليه؟ لأنه ليس هناك كتب نقلت مذهبه، ليس هناك تلاميذ اعتنوا بنقل هذا المذهب، ليس هناك أصول ضبطت هذا المذهب، ليس هناك تواتر في نقل هذا المذهب، وهكذا. يعني كلام الإمام الأوزاعي وين موجود؟ في حواشي الكتب والتفاسير والحديث وحواشي الفقه وما شابه ذلك. أما هلأ مذهب أبي حنيفة، هناك كتب ألفت في عصر أبي حنيفة. الإمام الشافعي، هناك كتب ألفت منه بالذات. هناك الإمام مالك أيضا كتب ألفها هو، وكذلك أحمد بن حنبل. أما لابن أبي ليلى والإمام الأوزاعي والسفيان الثوري، سفيان بن عيينة، كل هؤلاء كانوا مجتهدين في عصرهم لكن لم يتهيأ لمذاهبهم ما تهيأ للمذاهب الأربعة. لذلك الآن المعول عليه هو المذاهب الأربعة، لأنها المذاهب التي تلقتها الأمة بالقبول.
أو بالمتفق عليه بين الأربعة، مثل تعجل صلاة المغرب. ثم الأحوط كمسح كل الرأس، فإن الخروج عن الخلاف مستحب بالإجماع.
يعني الآن عندنا أقوال، قال الشافعية بعض الرأس، وقال الحنفية ربع الرأس، وقال المالكية كل الرأس. طيب ما هو الأحوط؟ أن نمسح كل الرأس خلاص، معناها أنا صار صلاتي وضوئي صحيحة لكل المذاهب.
وكذا إذا كان حنفيا ومس ذكره أو لمس امرأة يتوضأ.
ما هو الأحوط؟ أن يتوضأ، مع أنه في مذهب الأحناف هذا لا ينقض الوضوء.
وإذا كان شافعيا لا يتوضأ من القلتين، وإذا رعى
لا يتوضأ من القلتين، يعني لو في حال وقعت فيها نجاسة، مع أنها في مذهب الشافعية طاهرة، ومع ذلك قال لا يتوضأ مراعاة لمذهب الأحناف. إذن هذا أخواننا الأحوط الخروج من الخلاف أخواننا، هذا منهج العلماء.
وإذا رعف أو افتصد أو فعل نحوه يتوضأ.
الشافعية إذا نزل دم من الإنسان لا ينتقد وضوءه، لكن مع ذلك يطلب من الشافعي مراعاة خلاف الحنفية ونقول له توضأ لتأخذ أيضا بقول الحنفية، فهذا هو الأحوط.
وهذه الطريقة السنية طريقة الصوفية، حتى قيل إن هذا مذهب خامس في القواعد الفقهية،
وهو الخروج من الخلاف في المسائل كلها. الخروج من الخلاف يعني هل أنا الآن لو مسيت امرأة صليت، عند الأحناف صلاتي صحيحة، أما عند الشافعية صلاتي مو صحيحة، طب ما هو الأحوط؟ أن أتوضأ مرة ثانية وتكون صلاتي صحيحة عند الجميع، هذا هو الأحوط.
ثم الأوثق أي إذا لم يمكن الأحوط للتعارض فيتمسك بالأقوى دليلا كالإسفار بالفجر دون الغلس.
هذه مسألة لا يمكن أن نأخذ فيها بالأحواط. ليه؟ الآن عند الشافعية يستحب صلاة الفجر في الغلس، وعند الحنفية يستحب صلاة الفجر في الإسفار. طب الغلس إمتى؟ يعني في أول الوقت، يعني من صلي السنة وفورا من صلي الفريضة، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة. وعند الحنفية الإسفار بأن نؤخر الفريضة إلى ما بعد ساعة من أذان الفجر، مو نصف ساعة، ساعة كاملة. يعني الآن لو هلأ بدنا نطبق قول الحنفية بصلاة الفجر منصلي بعد ساعة من الأذان، طيب يا ترى الآن هل يمكن أن نجمع بين القولين؟ الجواب لا. طيب ماذا نأخذ هنا؟ قال نأخذ هنا بالأقوى دليلا لعدم إمكان الجمع بين القولين. وطبعا إخواننا لما قال الحنفية إن الإسفار هو السنة في الفجر، مو معناها الإنسان بيضل نايم لبعد الفجر بساعة، لا، قال يستحب أن يصلي السنة في غلس ثم ينتظر الفريضة إلى الإسفار. إذن يصلي السنة في الغلس، إذن هو الآن استيقظ مبكرا لكنه أخر الفجر خاصة بالجماعة إلى أن تتعارف الوجوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نوروا في الفجر. والعلماء قالوا الإسفار مستحب في السنة كلها إلا في فجر واحد، ما هو؟ عندما نصلي الفجر في مزدلفة. الحاج لما بيصلي الفجر بمزدلفة ما بيستنى الإسفار، وإنما يصلي في غلس.
ووضع اليمين دون الإرسال،
ووضع اليمين عن على اليسار دون الإرسال. هل الآن المالكية قالوا بالإرسال، ما بيحط إيديه على صدره أو على بطنه. طيب الأحناف الآن قال يضع اليمنى على اليسرى. طيب هل يمكن جمع بين قولين؟ لا، هو ماذا نأخذ بالدليل الأقوى، وهذا لمين؟ لمن يستطيع أن يرجح بالأدلة. أما نحن فنأخذ بالمذهب الذي درسناه وتعلمناه.
وقد بينا الأدلة بيننا وبين المخالفين معنا في شرح النقاية والله ولي الهداية في البداية والنهاية. ثم قول من ظن أي إذا لم يكن مجتهدا أو لم يظهر له دليل ولا بد له أن يقلد، فيتمسك بقول من غلب على ظنه أنه أفضل وفي مقام الفقه أكمل، لأن نفسه حينئذ تنقاد إلى قوله وتخضع لرأيه وتبادر إلى امتثال أمره ونهيه. وزاد ابن حجر بنسخة أصله زاد قوله والعمل به أكيد، وهذه زيادة فائدة إن صحت لها منفعة عائدة. ثم قال وكل من أبي حنيفة ومالك والشافعي امتاز بإقليم لا يعرف فيه غير أتباعه أو يكون فيه أتباعه أكثر، كإقليم الحجاز واليمن ومصر والشام وحلب وعراق العرب والعجم بالنسبة للشافعي، وكالغرب على سعته بالنسبة إلى مالك، وكالروم والهند وما وراء النهر بالنسبة لأبي حنيفة.
سبحان الله، الآن إخوانا في مساحات واسعة ما بيعرفوا إلا هذا المذهب. الآن بغرب أفريقيا كلهم مالكية، نعم، الآن بمنطقة شرق آسيا تقريبا الأحناف منتشرين أماكن واسعة جدا. طبعا هذا كلام إمتى؟ لما ما كان في تواصل مثل هلا، أما هلا الآن الأمور اختلطت كثيرا، صار الآن ربما ضمن البيت الواحد تلاقي الأب حنفي والأم شافعية والابن حنبلي والله يجمع الكلمة. طبعا هذا خلاف لا يضر، هذا خلاف أيها الإخوة لا يضر، يعني كل واحد الآن يعمل ويعذر الآخرين ونتعامل إخواننا بهذه القواعد. أما الإشكال الاختلاف في العقيدة، أما في الفقه لا إشكال في ذلك. يعني أنت الآن لو هلأ عم تقرأ مذهب حنفي وزوجتك شافعية ما في إشكال، يعني الآن عندنا يقولوا المرأة على مذهب زوجها، لا، هذا كلام أيها الإخوة. الإنسان على المذهب الذي تعلمه، يعني هذه المرأة تعلمت في مكان درست فيه الفقه الشافعي وزوجها حنفي، خلاص كل واحد براعي المذهب الذي تعلمه.
ولا يخفى أن المغرب مختص بالإمام مالك، وأما ما ذكره من إقليم الحجاز وما بعده فمخلوط بالشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية، فإن الحنابلة موجودون في نجد وتوابعه، وكذا في البصرة وبغداد واللحصاء ونواحيها. وأما شمس علم أبي حنيفة فقد أشرق على الشرق وغلب على فرق أكثر الفرق، فإن كثرة الأروام وغلبة الهنود والأعجام ربما يكون أضعافا مضاعفة على أتباع مالك والشافعي. وأظن أن الحنفية تكون ثلثي أهل الإسلام، كما يكون المؤمنون ثلثي أهل الجنة في دار المقام. ثم الكثرة أصل معتبر عند العلماء الأعلام، كما يشير إليه ما روي عليكم بالسواد الأعظم، والله أعلم.
أي نحن الآن إخواننا نقول هذا كلام جميل لمن أراد الاحتياط والأتقى والأفضل، لكن نحن الآن نقول إذا كان إنسان تعلم مذهبا وتمسك به وأخذ بما فيه من رخص فلا حرج عليه، طالما أن القول صحيح معتمد معتبر في هذا المذهب فلا إشكال في ذلك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.